بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن أصحاب النبي فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد، فنحن ما زلنا مع كتاب كليلة ودملة، وهو كتاب بديع جميل فيه من الجمال ما فيه. ولقد اشتمل الكتاب على مواعظ وحكم، فجمع من الخير الكثير والكثير. ولا شك أن صاحب الكتاب هو أديب فيلسوف وفيلسوف أديب، استطاع بكتابه هذا أن يقنع ملوك الأرض، لأنه كتبه وترجمه مخلصا لله تعالى، واستعمل فيه الكثير والكثير من المحسنات البديعية ومن النكات البلاغية، فجاء بتوفيق من الله على ما يرام. ونحن ما زلنا مع هذه القصة العجيبة، مع قصة دمنة. لعلي قلت لكم فيما مضى أن دمنة هذا كان خداعا، وكان يريد أن يستأثر بالملك، حتى في أول الكلام بيّن للملك أصله وأجداده وآباءه، وهذا لا يليق بالعقلاء. هذه أمثلة جميلة، لأنهم قالوا كن عصاما لا تكن عظامي وكن عصامي. لا يستطيع الإنسان أن يعتمد على آبائه ولا على أجداده، إنما أصل الفتى ما قد حصل. وهذا كلام جميل، ولقد كان يمشي بالوقيعة، وكان يظهر النميمة، والنميمة هي شر الأمراض التي تصيب القلوب. وإليكم بقية الحديث.
مثل الخازن والمصور.
نعم.
قال دمنة: زعموا أنه كان في بعض المدن تاجر،
نعم،
وكان له خازن لبيت ماله، وإن الخازن أراد اختلاس شيء من المال فلم يستطع، لأن التاجر كان إذا دخل الخازن بيت المال أقفل عليه الباب، فإذا أراد الخروج أتى ففتح له وفتشه قبل أن يخرج.
وهذا كلام عجيب، يعني حاول الخازن أن يختلس الأموال من التاجر، وهذا لا شك أمر يخل بالأمانة، إلا أن التاجر كان واعيا، فكان إذا دخل الخازن بيت المال أغلق الباب عليه، وإذا خرج فتشه، وهكذا. إلا أنه لجأ إلى الحيل، ولا شك أن التحايل أمر يبغضه الإسلام ويبغضه كل عاقل. فماذا حدث؟ نعم.
وكان إلى جنب التاجر رجل مصور ماهر، وكان هو للخازن صديقا.
نعم.
فقال له الخازن يوما: هل لك أن تواطئني على الاختلاس من هذا المال؟
نعم.
قال: نعم.
نعم.
قال: وما الحيلة؟ ولا سبيل لي إلى الدخول إلي، ولا سبيل لك إلى الدخول إلي. وذكر له حاله مع التاجر.
من القائل؟ يعني استطاع الخازن أن يلجأ إلى صديق له، وهو كان يعمل مصورا، فماذا حدث؟ لجأ إلى التحايل، لجأ إلى التحايل معا، وأخبره بقصته، وبين له أنه يريد أخذ المال، إلا أن التاجر يراقبه، فإن دخل بيت المال أغلق عليه الباب، وإن خرج فتشه. فلجأ إلى صديقه وعرض عليه الأمر. ننظر ماذا حدث.
قال له الخازن يوما: هل لك أن تواطئني على الاختلاس من هذا المال؟ قال: نعم. قال: وما الحيلة؟ ولا سبيل لك إلى الدخول إلي. وذكر له حاله مع التاجر. قال المصور: أو ما لبيت المال قوة في الخارج، قوة إلى الخارج يناولني منها شيئا في الظلام.
القوة معناها الطاقة النافذة، وقد تكون الطاقة غير نافذة. ولذلك لعلي أخبرتكم بأبيات جميلة قالها أبو تمام في مدح الخليفة، قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. فقال الحاضرون: إن الخليفة فاق من مثلته بهم. فقال مرتجلا: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فالمشكاة هي القوة أو الطاقة غير النافذة. ومن هنا سأل المصور: هل لبيت المال هل هناك طاقة نافذة حتى نحتال؟ فماذا حدث؟ قال: نعم.
قال: بلى، ولكن أخشى أن يرانا أحد.
الله،
قال: فأنا أمر قريبا من القوة إذا ابتدأ الظلام،
فأصفي
لك أو أومئ لك.
نعم.
أو أومئ إليك فترمي لي بصرة فأخذها ولا يشعر بنا.
عظيم. نعم.
فرضي الخازن بذلك وأعجبه.
نعم.
أقام عليه حينا.
نعم.
ثم إن الخازن قال ذات يوم للمصور: إن استطعت أن تحتال بحيلة أعلم بها مجيئك من غير صفر.
نعم.
ولا إيماء،
لأن ربما هذا العمل الذي تقوم به ينبه من حولنا: هل لك من حيلة أخرى؟
يعني أعلم بها مجيئك. نعم. من غير صفر ولا إيماء ولا ما يرتاب به من فعلك وفعلي.
نعم.
فإني قد تخوفت أن يحس بنا أحد.
نعم.
قال المصور: عندي من الحيلة ما سأل، إن نعم. عندي ملاءة فيها من تهاويل الصور وتماثيل الصنعة.
والملاءة عبارة عن نوع من الكساء أو قطعة من القماش، وهذه الملاءة فيها صور مختلفة. فماذا نفعل؟ نأتي بالملاءة، وهذه الملاءة حينما تراها تتنبه أني أنا فتلقي المال. إلا أن السعي قد خاب سعيه، لأنه دبر فأخطأ في تدبيره. فماذا حدث بعد ذلك؟
ملاءة فيها من تهاويل الصور وتماثيل الصنعة.
نعم.
فإني ألبسها حين مجيئي وأتراءى لك فيها.
نعم.
ثم إن المصور لبس الملاءة وتراءى له، فرمي له بالصرة فتناولها.
عظيم.
فتناولها.
رمى له بالصرة فتناولها، كأنه لجأ إلى طريقة أخرى بدلا من الطريقة الأولى، فرمى له. وكأن الخازن اعتاد هذا، فكلما رأى الملاءة ألقى صرة من المال، إلا أنه وقع في شر عمله. لماذا؟ نعم.
ولم يزال على ذلك حتى بصر بهما في تلك الحالة جار للمصور.
أيوة.
وكان بينه وبين خادم للمصور صداقة، فطلب الملاءة منه وقال: أريد أن أريها صديقا لي لأسره بذلك.
نعم.
وأسرع الكرة بردها قبل أن يعلم بذلك مولاه.
نعم.
فأعطاه إياها.
نعم.
ولما أتى الليل أسرع فلبسها.
أيوة.
ومر من حيث كان يمر المصور، فلما رآه الخازن لم يشك فيما لم يشك في مجيئه، فرمي له بالصور.
من الذي أخذ هذه الملاءة؟ الجار. الجار ولبسها أو استعملها، التف بها. فلما رآه الخازن كان يظن أنه المصور، فألقى إليه الصرة، وهنا أخطأ في ظنه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتثبت، وينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الريب، وأن يبتعد عن مواطن التهمة. ولذلك القائل يقول: كاد المريب أن يقول خذوني. نعم.
فلما رآه الخازن لم يشك في مجيئه فرمي له بالسرة فتناولها وانطلقا.
نعم.
فرجع بالملاءة إلى خادم المصور فدفعها إليه فوضعها موضعها، وكان نعم. المصور عن بيته غائبا.
أيوة.
فلما عاد إلى منزله لبس الملاءة على عادته وتراءى للخازن.
نعم.
فعجب من رجوعه ولم يكن لديه ما يرمي له به.
الله.
وانصرف المصور بلا شيء ثم تلايقايا بعد ذلك.
نعم.
فقال له المصور لما لم ترمي لي بالصرة؟
أيوة.
قال أولم تمر قبيل مرورك ورميت لك بها؟
نعم.
فرجع المصور إلى منزله فدعا خادمه وتوعده بالقتل.
نعم.
أو يخبره بالحقيقة.
نعم.
فأخبره بالقصة فأخذ الملاءة فأحرقها.
الله الله، هذا شيء جميل. نعم.
وإنما ضربت لك هذا المثل إرادة ألا يعجل الملك في أمري بشبهة.
نعم.
ولست أقول هذا كراهية للموت.
نعم.
فإنه وإن كان كريها لا منجى منه.
نعم.
وكل حي هالك، وإنما العلماء قد قالوا من اقترف خطيئة أو إثما.
نعم.
ثم أسلم نفسه إلى القتل من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك.
نعم.
عفى الله عنه وأنجاه في الآخرة من عذاب النار.
ولا شك أن هذا نوع من التحايل، لأنه يعني قامت الأدلة على أنه فعل الكثير والكثير، هذا هو دمنة، فكان معروفا بين إخوانه وبين المجموعات بأنه كان لا يحب الخير لإخوانه، بل كان يحرص على مصلحته. وهكذا ينبغي على الإنسان، ينبغي على الإنسان أن يتأسى بهؤلاء، ينبغي على الإنسان أن يأخذ العبر من الحيوان. انظروا إلى الحيوانات وانظروا إلى طباعها. ولذلك حتى قالوا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يقول الإمام الصاوي في حاشيته على الجلالين في قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، البحر لا يبغي على أخيه، فالأولى بالإنسان أن يكون هكذا. إذا كان البحر جمادا ولا يبغي على أخيه فما ظنك بالإنسان؟ فينبغي على الإنسان أن يأخذ العبر. ولذلك انظروا إلى الفيل حينما أراد الأحباش أن يهدموا به بيت الله الحرام وجاءوا به، فجاء رجل يقال له حبيب بن نفيل وهمس في أذن الفيل وقال له فيل أنت في بلد الله الحرام، فبرك الفيل فحاولوا أن يزعجوه أو أن يعني يجعلوه يقوم فأبى، فحولوه إلى المشرق فهرول، وحولوه إلى الشام فهرول. ومن هنا أرسل الله الطير الأبابيل. ولذلك يقول هذا الرجل حمدت الله إذ أبصرت طيرا فخفت حجارة تلقى علينا، فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. وهذا كلام جميل، فينبغي على الإنسان أن يعتبر بهذه الأمور وأن يتعظ بها. ولذلك قال بعض العارفين ودود القز إن نسجت حريرا فيجمل لبسه في كل شيء، فإن العنكبوت أجل منه بما نسجت على رأس النبي. نعم.
واستمر دمنة فقال ولو كانت لي 100 نفس وأعلم أن هوى الملك في إتلافهن طبت له بذلك نفسا.
نعم.
فقال بعض الجند لن ينطق بهذا لحبه للملك ولكن لخلاص نفسه والتماس عذر لها.
وهذا كلام جميل. نعم.
فقال له دلة ويلك وهل علي في التماس العذر لنفسي عيب؟
نعم.
وهل أحد أقرب إلى الإنسان من نفسه؟
نعم.
وإذا لم يلتمس لها العذر،
نعم،
فمن يلتمسه؟
نعم.
لقد ظهر منك ما لم تكن تمتلك كتمانه من الحسد والبغضاء.
نعم.
ولقد عرف من سمع منك أنك لا تحب لأحد خيرا.
يا الله.
عدو نفسك، فمن سواها بالأولى.
ولذلك الحسود عدو لنفسه، عدو لإخواني، عدو لأبناء جنسي، عدو لمجتمعي. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله.
فمثلك لا يصلح أن يكون مع البهائم فضلا عن أن يكون مع الملك وأن يكون
بلاده. الله.
فلما أجابه دمنة بذلك خرج مكتئبا حزينا مستحيا.
نعم.
فقالت أم الأسد لدمنة،
نعم،
قد عجبت منك أيها المحتال في قلة
الله الله
وكثرة قحيتك.
وأم الأسد كانت عاقلة، لما أخبرها النمر بما حدث كتمت السر، إلا أنها نبهت ولدها، وهذا هو شأن العقلاء. فكأن أم الأسد لم ترد الوقيعة، وإنما علمت باليقين أن دمنة كان سفاكا للدماء. ولا شك أن الأخلاق إذا هدمت كانت الناس في ضياع، وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
هذا كلام جميل. وأنا كنت أفكر في البحر، فلما نطقت البيت مكسورة فهذا أمر يخل بالعروض. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبوا
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
وهذا كلام جميل. نعم.
فقالت أم الأسد لدمنة، قد عجبت منك أيها المحتال في قلة حيائك وكثرة قحتك،
نعم،
وسرعة جوابك لمن كلمك.
نعم.
قال دمنة، لأنك تنظرين إلي بعين واحدة وتسمعين،
نعم،
بأذن واحدة.
نعم.
مع أن شقاوة جدي قد زودت عني كل شيء، حتى لقد سعوا إلى الملك بالنميمة علي.
نعم.
وإني أرى كل شيء قد تنكر، حتى صار الناس لاستخفافهم به وطول كرامته إياهم.
نعم.
وما هم فيه من العيش والنعمة لا يدرون في أي وقت ينبغي لهم الكلام ولا متى يجب عليهم السكوت.
نعم.
قالت، ألا تنظرين إلى هذا الخبيث مع عظم ذنبه؟
نعم.
كيف يجعل نفسه بريئا كمن لا ذنب له؟
لا حول. نعم.
قال دمنة، إن الذين يعملون غير أعمالهم ليسوا على شيء.
نعم.
كالذي يضع الرماد موضعا ينبغي أن يضع فيه الرملة.
نعم.
ويستعمل فيه السرجين.
نعم.
والرجل الذي يلبس لباس المرأة، والمرأة، نعم، التي تلبس لباس الرجل.
نعم.
والضيف الذي يقول أنا رب البيت.
نعم.
والذي ينطق بين الجماعة بما لا يسأل عنه.
نعم.
وإنما الخبيث من لا يعرف الأمور ولا أحوال الناس.
نعم.
ولا يقدر على دفع الشر عن نفسه ولا يستطيع ذلك.
نعم.
قالت أم الأسد، أتظن أيها الغادر المحتال بقولك،
نعم،
هذا،
نعم،
أنك تخدع الملك ولا يسجنك؟
نعم.
قال دمنة، الغادر هو الذي لا يأمن عدوه مكره، وإذا استمكن من عدوه قتله على غير ذنب.
يا الله. يعني كأنه مجادل، يجادل بالباطل، وهذه أمور نعوذ بالله منها. نعم.
قالت أم الأسد: أيها الغادر الكذوب، أتظن أنك ناج من عاقبة كذبك وأن محالك لا هذا لا ينفعك مع عظم جرمك؟ قال دمنة: الكذوب هو الذي يقول ما لم يكن ويأتي بما لم يقل ولم يفعل.
وهذا مجادلة بالباطل. الكذوب هو الذي يأتي بما لم يكن،
يقول بما لم يكن،
يقول بما لم يكن،
ويأتي بما لم يقل ولم يفعل. وأما أنا فكلامي حق، والملك يعلم أنني لو كنت كاذبا لم يكن لي جرأة أن أتكلم هذا الكلام بين يديه، لأنه قد قيل: ليس أشجع من بريء ولا أزلق لسانا من ذي حق. قالت أم الأسد: العلماء منكم هم الذين يوضحون أمره بفصل الخطاب. ثم نهضت فخرجت. فدفع الأسد دمنة إلى القاضي، فأمر القاضي بسجنه. فألقي في عنقه غل وانطلق به إلى السجن. فلما انتصف الليل أخبر كليلة أن دمنة في السجن. فأتاه مستخفيا، فلما رآه وما هو عليه من ضيق القيود وحرج المكان بكى وقال له: ما وصلت إليه إلا لاستعمالك الخديعة والمكر.
فكأن الخديعة لها نتيجة سيئة، وهكذا جزاء الباغين، وهكذا جزاء الخائنين.
ما وصلت إليه إلا لاستعمالك الخديعة والمكر وإضرابك عن العظة والنصح. ولكن لم يكن لي بد فيما مضى من إنذارك والنصيحة لك والمسارعة إليك في خلوص الرغبة فيه. فإنه لكل مقام مقال ولكل موضع مجال. ولو كنت قصرت في عظتك حين كنت في عافية لكنت اليوم شريكك في ذنبك. غير أن العجب دخل منك مدخلا قهر رأيك وغلب على عقلك.
نعوذ بالله من العجب، يعني كأنه لم يقبل النصيحة ولم يقبل العظة، بل استبد برأيه. ولذلك قالوا أن عاجز الرأي هو الذي لا يفكر في الأمور ولا يعتبر بالماضين، وإنما يستبد برأيه. ولا شك أن الاستبداد بالرأي من المهلكات.
قال: ولو كنت قصرت في عظتك حين كنت في عافية لكنت شريكك اليوم. في ذنبك، غير أن العجب دخل منك مدخلا قهر رأيك وغلب على عقلك. وكنت أضرب لك الأمثال كثيرا وأذكرك قول العلماء. قد قالت العلماء: إن المحتال يموت قبل أجله.
المحتال يموت قبل أجله. لماذا؟ لأن الحيل ربما تكون سببا في هلاكه وسببا في دماره.
قد قالت العلماء: إن المحتال يموت قبل أجله. قال دمنة: قد عرفت صدق مقالك. وقد قالت العلماء: لا تجزع من العذاب إذا وقفت منك على خطيئة. ولأن تعذب في الدنيا بجرمك خير من أن تعذب في الآخرة بجهنم مع الإثم.
الله، هذا شيء جميل. يعني وكأني أفهم من هذا أن البهائم وأصناف الحيوان تهتدي إلى التوحيد وتعلم أن للكون صانعا وأن للكون مدبرا حكيما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإن كنت، يعني يقول: إن كنت أنا فعلت شيئا فحينما أعذب عليه في الدنيا هذا أهون، من العذاب في نار جهنم.
وقد قال كليلة بعد ذلك: قد فهمت كلامك، نعم، ولكن ذنبك عظيم وعقاب الأسد شديد أليم.
نعم.
وكان بقربهما في السجن فهد معتقل،
الله الله،
يسمع كلامهما ولا، نعم، يريانه.
نعم.
فعرف معاتبة كليلة لدمنة على سوء فعله،
نعم،
وما كان منه، وإن دمنة مخطئ بسوء عمله وعظيم ذنبه،
نعم،
فحفظ المحاورة بينهما وكتمها،
نعم،
يشهد بها إن سئل عنها.
الله.
فإن كليلة انصرف إلى
من الذي سمع الحوار؟ فهد. وكان معتقلا فسمع الحوار الذي دار بين كليلة وبين دمنة، فلو طلبت منه الشهادة في هذه الحالة لابد أن يشهد بما سمع. نعم.
ثم إن كليلة انصرف إلى منزله، ودخلت أم الأسد حين أصبحت على الأسد،
نعم،
فقالت له: يا سيد الوحوش،
نعم،
حوشيت أن تنسى ما قلت بالأمس،
أيوة،
وأنك أمرت به لوقته،
نعم،
وأرضيت به رب العباد.
الله الله.
قد،
نعم،
قالت العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يتوانى في الجد،
نعم،
في الجد للتقوى،
الله،
بل لا ينبغي أن يدافع عن ذنب الأثيم. فلما، نعم، سمع الأسد كلام أمه أمر أن يحضر النمر،
أيوة،
وهو صاحب القضاء،
نعم،
فلما حضر قال له وللجواس،
نعم،
العادل،
نعم،
الجواس،
نعم، أيوة،
من أسماء الأسد،
نعم،
الأسد،
يعني، نعم،
اجلسا في موضع الحكم وناديا، نعم، في الجند صغيرهم وكبيرهم أن يحضروا،
نعم،
وينظروا في حال دمنة ويبحثوا عن شأنه ويفحصوا عن ذنبه،
نعم،
ويثبتوا،
أيوة،
قوله وغدره في كتب القضاء،
نعم،
وارفع إلي ذلك يوما فيوما،
نعم.
فلما سمع النمر ذلك والجواس العادل،
نعم،
وكان هذا الجواس عم الأسد،
نعم،
قال سمعا وطاعة لما أمر الملك، وخرج من عنده،
أيوة،
فعمل بمقتضى ما أمرهما به،
نعم،
حتى إذا مضى من الوقت الذي جلسوا فيه ثلاث ساعات،
ثلاث ساعات،
أمر القاضي أن يؤتى بدمنة،
نعم،
فأتي به، فوقف بين يديه والجماعة حضور،
نعم،
فلما استقر به المكان نادى سيد الجمع بأعلى صوته،
نعم،
أيها الجمع، إنكم،
نعم،
قد علمتم أن سيد السباع لم يزل منذ قتل شطربة خائر النفس، يعني منقبض،
خائر يعني
منقبض النفس،
منقبض، ممكن من الخور أو من الخسران، نعم،
خاسر النفس،
نعم، أيوة،
كثير،
نعم،
الهم والحزن،
نعم،
يرى أنه قد قتل شطربة بغير ذنب،
الله،
أخذه بكذب دمنة ونميمته،
نعم،
وهذا القاضي قد أمر أن يجلس مجلس القضاء،
نعم،
ويبحث عن شأن دمنة،
نعم،
فمن علم منكم شيئا في أمر دمنة من خير أو شر فليقل ذلك وليتكلم،
نعم،
به على رؤوس الجمع،
على رؤوس الجمع والأشهد، نعم،
ليكون القضاء في أمره بحسب ذلك،
نعم،
فإذا استوجب القتل فالتثبت في أمره أولى والعجلة من الهوى،
نعم،
ومتابعة الأصحاب على الباطل ذل،
الله الله،
فإنها، قال القاضي: أيها الجمع، اسمعوا،
نعم،
قول سيدكم،
نعم،
ولا تكتموا ما عرفتم من أمره،
نعم،
واعتبروا في تجنب الستر عليه ثلاث خصال،
نعم،
أما إحداهن وهي أهمهن، فألا تزدروا فعله ولا تعدوا ولا تعدوه يسيرا،
نعم،
فإنه من أعظم الخطايا قتل البريء الذي لا،
الله،
ذنب له.
وهذا كلام جميل، من أعظم الخطايا قتل البريء الذي لا ذنب له، نعم، ولذلك يعني قالوا في الحكم: لا تخف من سفاك الدماء فله قاتل لا يموت. وهذا كلام جميل، ونحن نعلم أن دمنة كان سببا في كثير من النمائم التي قلبت المعايير فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.